أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. من الآمر؟ الله. قل من المأمور؟ رسول الله. قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الكافرين الذين يحاولون أن يردوكم عن دينكم. وهنا أذكركم بأن سورة الكافرون بين الماعون أو بين الكوثر والنصر، سورة قل يا أيها الكافرون نزلت ردا على رغبة المشركين إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والجماعة المؤمنة معه اعبدوا معنا آلهتنا سنة ونعبد معكم إلهكم سنة. عرض رخيص. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين اعبدوا معنا آلهتنا عاما ونحن نعبد معكم إلهكم عاما. هذا العرض لولا حماية الله لكان يقبل. لما؟ قد نقول هم ما عرفوا الله، لكن إذا عبدوه معنا سوف يعرفون ويؤمنون ويستقيمون. ولكن الله عز وجل لم يرضى ذلك وأنزل على رسوله قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فكان فيصلا أي أسهم وقطع آمالهم. هذا التأكيد الله في التكرار حتى ييأسوا. ومع هذا أخذوا أيضا يخلون ببعض المؤمنين ويعرضون عليهم لما الاستمرار في هذا الدين الجديد وها أنتم في كرب وها أنتم في كذا، لما تعدلون عن دين آبائكم وأجدادكم وتعرفون السياسة وتعرفون أصحاب الأهواء والأطماع، الآن تعرفون في كل مكان بأساليب خاصة. فأنزل الله تعالى على رسوله قوله قول يا رسولنا أندعو أنعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ والاستفهام للإنكار كيف يكون هذا؟ أنعبد أندعو بمعنى نعبد، لأن الدعاء هو العبادة. ما كانوا يصومون ولا يصلون للآلهة، ولكن كانوا يعبدونها بدعائها والاستغاثة بها والاستعاذة بها وذبح القربان لها والحلف بها، دي هي مظاهر العبادة، الدعاء يشملها. فلهذا من دعا غير الله كفر، لم يبق له حظ في الإسلام. ولما ندعو غير الله؟ هل الذي ندعوه يجيب دعانا، يفرج كربنا، يقضي حوائجنا، يدفع الضار عنا، يجلب الخير؟ لا 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 لا، لأنه لا يملك لا لنفسه ولا لنا شيئا. على سبيل المثال عيسى ابن مريم روح الله وكلمته، لو وقفت 1000 سنة يا ابن مريم يا روح الله يا عيسى امرأتي بها كذا، أنا مصاب بكذا كذا، والله ما استجاب ولا سمع دعاك ولا عرف حاجتك ولا يقوى على أن يعطيك شيئا. فكيف بالأولياء والصالحين الذين ألهتم هذه الأمة أيام جهلها وظلمة نفوسها؟ هذه الآية ما كانوا يقرؤونها لو اجتمعوا عليها اجتماعا هذا وقالوا والله ما دعوا عبد القادر ولا عيدروس ولا بدوي ولا فاطمة ولا حسين ولا أبدا، لكن القرآن يقرؤونه على الموتى، لا يجتمعون عليه ليتفكر ويتدبروا ويعرف مراد الله من كلامه وما أراده منهم وما طلبه لهم. فكيف يعلمون؟ يوحى إليهم يعني. فعلتنا أنهم صافون عن القرآن، لا بالحديد والنار ولكن بالسحر والباطل والكلام. فما أصبح يجتمع اثنان على آية تدبرونها ولا على صورة يفهمون مراد الله منها، فعم الجهل والظلام وأصبحنا كالمشركين. وقد ظهرت لنا مظاهر المشركون خير منا فيها، ما عرفناهم. المشركون عليهم لعائن الله، كانوا إذا كانوا في الشدة لا يفزعون إلا إلى الله، إذا أصاب قحط أو مرض أو بلاء أو مصيبة لا يعرفون إلا الله عز وجل، لا يذكرون معه اللات ولا العزة ولا غيره. لكن إذا جاء الرخاء واللهو يعبدون غير الله. المسلمون الجاهلون من القرن الرابع إلى اليوم إلا من رحم الله، لا فرق بين الشدائد ولا بين الرخاء واليسر. قال كل يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا سيدي فلان يا فلان، والسيارات كاتب عليها يا فاطمة يا حسين. لا إله إلا الله. ما سبب هذا يرحمكم الله؟ الجهل الذي نتج عن إبعادنا عن القرآن الكريم. وفهموا هذا وبلغوا. نظر الخصوم ذلكم الثالوث المظلم المكون من المجوسية واليهودية والصليبية، نظروا في اجتماعات خاصة فرأوا أن هذه الأمة ما علت ولا ارتفعت ولا طابت ولا طهرت إلا بالوحي الإلهي القرآن الكريم. فهيا إذا نقضي عليها. كيف نقضي عليها؟ ندخل معها في حروب ما نجحنا، دخلنا وما فزنا. إذا السر في عزها وكمالها وعلمها القرآن، أبعد القرآن عنها. هل يستطيعون أن ينتزعوا من صدور المؤمنين والمؤمنات؟ ما استطاعوا. هل يستطيعون أن يأخذوا كل مصحف في الأرض؟ ما يمكنهم. إذن الطريقة الوحيدة أن نبعدهم عن تدبره وتفهمه، ومن هنا نحوله إلى الموتى. إذا مات السيد أو ماتت السيدة يجتمعون عليهما ويقرؤون القرآن. قرابة 1000 سنة هو هذا الوضع هذا. فمن ثم شاع فينا الضلال والباطل وانتشر الكفر والشرك. والحمد لله أن ردنا الله. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، بعدما مشينا في طريق السعادة والكمال والطهر والصفاء نرجع إلى الوراء؟ كيف يتم هذا؟ كيف نقبل هذا؟ كيف نطالب به؟ فلهذا من عرف الله منكم، والله الذي لا إله غيره لو يملك على الأرض كلها على أن يكفر ما كفر. عرفتم الملك ما هو معقول، والله لو تعرض عليه خزائن بريطانيا المالية على أن يكفر والله ما قبل. والذين ما عرفوا وانتسبوا إلى الإسلام بالنسبة وظيفة فقط مستعد يتخلى عن الإسلام، وظيفة فقط رخيصة أيضا، ولا لوم، ما عرف الله حتى يحبه ويخشاه. سمعتم هذا الإنكار؟ قل يا رسولنا لهؤلاء الذين يعرضون الرد عنك وعن إخوانك أن نرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، فنصبح كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا، يصبح حالنا حال من تاه في الصحراء، زينت له شياطين الإنس والجن أطماع وأغراض هناك وتاه في صحارى لا يعرف الطريق ولا إلينا يذهب ولا كيف يعود. هذا مثل من خرج من دين الله الحق الإسلام وتدين بدين الباطل، سواء كان مسيحية أو يهودية أو مجوسية أو غيرها. كالذي استهوته استمالته الشياطين بالوساوس والتزيين والتحسين في صحراء فتاة، وله أصحاب يدعون إلى الهدى ائتنا يا فلان هنا الطريق، ما يسمع ولا يقوى على أن يجيبهم ولا يعرف كيف يجيبهم حتى هلك كذلك. أتريدون أن نصبح نحن هكذا؟ قال أن نرد على عقابنا إلى الكفر بعد الإيمان، إلى الشرك بعد التوحيد، إلى الطهر بعد الخبث، فتصبح حالنا كحال الرجل الذي استهوته الشياطين، استهوته استمالته بهواها وهواه وغررت به ورمت به في صحارى، وله أصحاب يدعونه أن تعال الطريق هنا أنت أخطأت، ما له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا رسولنا ماذا؟ قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله. ما هدى الله؟ ما تعرفون؟ والله إنه للإسلام، لا الصليبية ولا المجوسية ولا أية ملة، الهدى الموصل إلى رضوان الله ثم النزول بدار السلام والمحقق للسعادة والكمال في الدنيا قبل الآخرة، إنه دين الله الذي هو الإسلام. أما قال تعالى قل إن الهدى هدى الله، وقال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل يا رسولنا والمبلغ عنا إن هدى الله هو الهدى لا غيره، أما ما تزينه الشياطين من الشرك والباطل والخلاعة والدعارة والفسق والفجور لن يكون هذا دينا لله أبدا، ولن يسعد صاحبه بحال من الأحوال. وقال له قل أيضا وأمرنا أن أسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم قلوبنا ووجوهنا لرب العالمين. هذا يحق أن تسلم له القلوب والوجوه ولنا، لما؟ لأنه خالق العالمين ومدبر حياتهم ووجودهم. كلمة رب العالمين مالك العالمين المدبر أمامهم المتصرف فيهم، هذا الذي نسلم له قلبي ووجهي ولا لا؟ فإذا أعطيته قلبي فأصبح قلبي لا يتقلب إلا في طلب رضاه، وأسلمت وجهي فلا أقبل على أحد إلا عليه. هذا الذي ينفعني إن أسلمت له قلبي ووجهي. أما الذي لا يملك شيئا، حتى عيسى عليه السلام قال تعالى في عيسى ووالدته البتول مريم عليهم السلام لما ألهوهما وعبدوهما وإلا لا، وجادل رسول الله فيهما، قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل، حق وإلا لا؟ وأمه صديقة من الصديقات، كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام يخرأ وإلا لا؟ يرمي العفن وإلا لا؟ هذا الذي يحمل العضي والبول والأوساخ في جسمه هذا يستحق أن يعبد؟ كيف يا عقلاء؟ عجب هذا القرآن، صدقت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. أسكتهم تعبدون مريم وولدها عيسى وهما يأكلان الطعام، ومعنى يأكلان يفرزان القذى والوسخ. ولهذا قالوا عجبا للإنسان كيف يتكبر، أصله نطفة قذرة وفي بطنه ماذا العذرة، وغدا يصبح جيفة منتنة، كيف يتكبر؟ ما يستعين. أنت أصلك من ذهب وإلا من نحاس أو حديد؟ أليست نطفة منتنة قذرة؟ أليس كذلك؟ وماذا تحمل في بطنك؟ الخرء والبول، أعوذ بالله. ونهايتك كيف هي؟ جيفة منتنة ولا لا؟ ما تشم رائحتها ولا يجلس إليها. أمثل هذا يتكبر ولا يعبد الله عز وجل؟ وأمرنا، من الذي أمرنا؟ الله جل جلاله ربنا، لنسلم لرب العالمين. نسلمه ماذا؟ أمانات عندنا ولا؟ قلوبنا ووجوهنا. قلوبنا طول الحياة لا تفكر إلا في رضا الله عز وجل وكيف تحققه، لا نلتفت يمينا ولا شمالا بوجوهنا، وإنما كل أملنا وكل ما نطلبه من ربنا عز وجل. لا عيسى ولا مريم ولا صنم ولا حجر ولا ولي ولا قطب من الأقطاب الباطلة. ثالثا قال وأن أقيموا الصلاة واتقوا، أي وأمرنا أيضا أن نقيم الصلاة إن لم يكن أيامها من عبادة إلا الصلاة في مكة فقط، ما فرض صيام ولا حج ولا زكاة ولا إلا الصلاة. وأمرنا أن نقيم الصلاة ونتقيه عز وجل. كيف نتقي الله؟ نقدر على أن نتقي الله؟ ندخل في الكهوف يعني السراديب، ما قيمتها؟ نبني حصون عالية لا بالجيوش الجرارة بقوة الدفاع، والله ما يتقى الله بشيء من هذا، لأنك بين يديه، والله إنك بين يديه يراك ظاهرا وباطنا، إن شاء أخذ منك وإن شاء أعطى، فأين تغيب عنه والملكوت كله في قبضته؟ إذن لا يتقى الله إلا بالإيمان به وطاعته وطاعة رسوله. كيف يتقى غضب الله وجبروته وسلطانه وقدرته على الإشقاء والتعذيب؟ يتقى هذا بماذا؟ آمن واستقم، أنت وليه، لا يغضب عليك ولا يسخط أبدا، وأنت من أحب أحبائه إليك، فقط بتقواه بطاعتي وطاعة رسوله. ما فلسفة هذه يا أهل الحلقة أيها الربانيون؟ كيف هذا؟ قولوا لأن طاعة الله وطاعة رسوله عبارة عن أدوات تزكية النفس. الركعتان تصليهما ينتج عنهما نور يملأ قلبك، تركك معصية له بترك واجب أو فعل محرم يحفظ ذلك النور في نفسك، فلا تزال تعبده تزكي نفسك وتبعد معصيته عنك فتحتفي بتلك الزكاة حتى تصبح روحك كأرواح الملائكة في طهرها وصفائها، ومن ثم يحبك الله عز وجل. عرفتم سر هذه الطاعة ما هي؟ دعنا عما تنتجه من الإخاء والمودة والعزة والطهارة والصفاء في هذه الحياة، هذا شيء إضافي ما هو مقصود. المقصود أن الطاعة تنتج طهارة الروح البشرية، فإذا طهرت النفس وزكت وأصبحت كأرواح أهل الملكوت الأعلى رضي الله عنها وقبلها وأنزلها بجواره في الملكوت الأعلى. تذكرون قسم الله الذي أقسمه ولا لا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله ولا لا؟ هل هذا يحتاج إلى شرح بيان؟ أفلح من زكى نفسه وخاب وخسر من دسى نفسه. السؤال بما نزكي نفوسنا يا شيخ؟ ما هي أدوات التزكية؟ توجد في الصيدليات مواد التنظيف تزكو النفس البشرية بما شرع خالقها لها من هذه العبادات، من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من طريق المؤمنين. هذه العبادات كلها مشروعة أساسا لتزكية النفس على شرطين: أن تخلصها لله لا تلتفت إلى غيره، وأن تفعلها كما بينها رسوله. قال: وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون. إلى من نحشى ونجمع ونساق كالغنم؟ إلى عزرائيل؟ إلى إسرائيل؟ إلى من؟ والله ما هو إلا إلى الله، وإليه لا إلى غيره تحشرون. لما تحشرون الملائكة بعد أن نقوم من قبورنا؟ تحشرون للحساب والعقاب، للحساب والجزاء. فلو كنا نحشر إلى غير الله ما نعبده، ما نحن بخائفين، لأنه لا سلطان له علينا، كذا ولا لا؟ لكن ما دام حشرنا وجمعنا إليه لا إلى غيره، ثم يصدر حكمه علينا إما بالسعادة وإما بالشقاء. هذا الذي يجب أن نعبده وإلا لا، أو نعبد من لا يملك قطميرا ولا فتيلة. ثم قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هو معه آخر، ليلين، ستالين، سحارة اليهود، ماذا؟ هو. ومن عنده آخر يرفع يده في العالم ويقول: جدي هو الذي أوجد هذا الكوكب مع الله. في من يقول: ولا حصى أوجدها في الأرض. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، لا باللهو واللعب الباطل. لما خلق السماوات والأرض يا أهل العلم يا بصراء الكتاب؟ من أجل أن يعبد فيها. خلق السماوات والأرض وخلق المواد اللازمة من الضوء والحرارة والماء والطعام والشراب، وخلق هذا الآدم وأهبطه من أجل أن يسمع ذكره ويرى شكره. فمن ذكر وشكر رفعه إلى الملكوت الأعلى، ومن نسي وكفر وأعرض أهبطه إلى أسفل سافلين في الكون. وقرأوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سر خلق السماوات أن يذكر الله ويشكر، إذ العبادة ما هي إلا ذكر الله وشكره. إذن وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، هذا أولا. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. إذا قال للشيء كن والله ما تخلف لحظة، لا بد أن يكون. هذا ذو العظمة، هذا الجبار، هذا الله رب السماوات والأرض. ويوم يقول كن فيكون، في ذلك الوقت قوله الحق. لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو حق، ولا يوجد ولا يعدم إلا بما هو حق. وقوله وله الملك متى؟ يوم ينفخ في الصور. الآن تملكون القصور والمباني والبساتين، لكن إذا نفخ في الصور يبقى ملك لأحد؟ النفخة الأولى الفناء الكامل، والثانية البعث والوقوف حفاة عراة بين يدي الله. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. ويوم ينفخ في الصور، ما الصور هذا؟ الصور في لسان العرب هو البوق، هو عبارة في الزمن الأول أنه قرن غزال أو وعل كبير يحفر ويفتح ويتكلمون فيه، يرفعون بها أصواتهم، ما عندهم آلات تكبر الصوت، وإلى عهد قريب يجعلونه حديدة يصيحون بها، أليس كذلك؟ هذا هو الصور. من ينفخ في الصور؟ إسرافيل، له ثلاث نفخات. النفخة الأولى للفناء، فيتحلل كل شيء ويتبخر وتعود العوالم كلها إلى سديم، السماوات والأرضون. النفخة الثانية للقيام من القبور. الثالثة نفخة الصعق، وهي لما تقف البشرية على سطح الأرض التي وجدت للوقوف عليها، وهم كذلك تأتي نفخة فينفخ إسرافيل فيصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ النفخة الرابعة فإذا هم قيام ينظرون. وجاء ربك والملك صفا صفا، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة، آخر سورة الزمر. إذن قال: عالم الغيب والشهادة. أولياء الله يعلمون الغيب والشهادة، قد يعلمون ما يرونه ولا يعلمون ما غاب عنه، يعرفون الجهر بالكلام والسر ما يسمعون ولا يعلمون، لكن الله عز وجل عالم الغيب وهو ما غاب، وعالم الشهادة وما حضر وشهد. وهذه الصفة لن تكون إلا لله عز وجل، لا للات ولا العزى ولا عبد القادر ولا أي كائن، لا عيسى ولا أمه ولا هارون ولا موسى. هذا الذي يستحق أن يعبد، لأنه يعلم ما شاهدناه وما لم نشاهده، يعلم ما حضر وما غاب. هذا الذي يجب أن يعبد وإلى لا، بحبه والخوف منه والتملق إليه والتزلف حتى بتعفير راسي في التراب. هذا هو الله رب العالمين، وهو الحكيم الخبير. صفتان عظيمتان أخرى، يعني الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، مستحيل أن يقع شيء في غير موضعه من كل الكائنات من كل الأحكام من كل القضايا والنوازل. هذا الحكيم هذا الذي يستحق أن يؤله ويعبد وإلى لا، هذا الذي يتقرب إليه ويتزلف وإلى لا، الخبير بخفايا الأمور وبواطن وظواهرها على ما هي عليه وعلى ما تكون وعلى ما كانت قبل أن تكون. هذا هو الله عز وجل. كيف نعبد غيره إذن؟ اسمعوا الآيات مرة ثانية. قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. معاشر المستمعين والمستمعات، من هم الذين يريدون ولاية الله تصبحون خيرا من عبد القادر الجيلاني؟ من له رغبة في أن يكون من أولياء الله؟ كلنا تلك رغبتنا. وهل هناك طريق يصل بنا إلى هذه الحقيقة؟ إيه والله شاق ومتعب وصعب. لا لا لا، الخطوة الأولى هو أن تفهم أن ولاية الله تتم بموافقته فيما يحب ويكره. وافقه أنت وليه، عاكس أنت عدوه. والله العظيم يا شيخ أريد أن أصبح ولي الله، أحبب ما يحب وكره ما يكره أنت وليه. وهل يسمح العدو بأن نحب ما يحب الله ونكره ما يكره الله؟ ما يسمح. لكن جاهد جاهد نفسك ودنياك وهواك والشيطان الملازم لك. عرفنا إذن ولاية الله تتحقق بما بحب ما يحب وكره ما يكره. هنا يجب على كل من أراد ولاية الله أن يعرف محابه محبوبا بعد محبوب من أجل أن يحبه الذي ما يعرفه كيف يحبه. ويجب أن يعرف مكارهه مكروها بعد مكروه حتى يكرهه. أما جاهل لا يعرف محبوب ولا مكروه يصبح ولي الله، والله لن يكون لله وليا. فلهذا قالوا ماذا قالوا؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. بمعنى إذا أرادك الله أن تكون وليه والله لا يعلمك بدون أن تعلم محابه ومكارهه وكيف تفعل المحبوب كيف تصبح وليه. نسبه نفسك خبيثة مظلمة، فلا بد وأن يعلمك. المسفسطون والضلال والأقطاب يقول فلان شيخ ما يقرأ ولا يكتب ولكنه عالم رباني، ما اتخذ الله وليا إلا وقد علمه. تبهتم؟ فيفهمون العوام أن الشيخ وهو أمي هذا يعرف كل شيء لأن الله علمه. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. وهي والله كذبة منتنة عفنة. الذي ما يطلب العلم ولا يقع أبواب العلماء ولا يزاحم بركبتيه ولا يقع أبوابهم ويسأل عن محاب الله ومكاره والله ما تعلم. أما قال أبو القاسم فداه أبي وأمي إنما العلم بالتعلم لا بالكرامات والإيحاءات. فلا بد لمن أراد ولاية الله وتحقيقها أن يعرف محاب الله ويأتيها ويعرف مكاره الله ويبتعد عنها. ومن هنا رغبة للأبناء والمستمعين والمستمعات جمعنا بحمد الله لهم محاب الله ومكاره في رسالة. بالأمس قرأنا ثلاثة محاب، ما هي؟ الصلاة لوقتها بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، كم محبوب هذا؟ ثلاثة. وبقية محبوبات يوم المحاب ويوم المكاره. عرفنا هذه الثلاثة، كيف حالكم؟ أحببتموها يعني؟ تصلون الصلاة في أول وقتها، تبرون بوالديكم، وعرفتم بر الوالدين بما يكون بالإحسان بهما وطاعتهما في المعروف، والجهاد قد أعافاكم والله عنه، إلا إذا أعلن إمام المؤمنين وقال الجهاد حينئذ بسم الله. الآن أحبوه ولا تطلبوه، أراحكم الله منه. كيف أراحنا الله منه يا شيخ؟ الجهاد الذي من محاب الله أن إمام المسلمين يعلن عن تأبئة خاصة وعامة، ويخرج بجيشه وينزل بسواحل أو بحدود دولة كافرة، ويجري مفاوضات وسفارة بينهما، تسمحون أن تدخلوا في الإسلام وقد جئنا به إليكم لتكملوا وتسعدوا وتطيبوا وتطهروا وتعزوا؟ فإن قالوا مرحبا أصبحوا إخواننا وعلمناهم دين الله، فإن قالوا لا نستبدل بديننا دينا آخر، اسمحوا لنا ندخل نعلم هذه الأمة الضالة الجاهلة وادخلوا في حمايتنا ونحن نحميكم، فإن قالوا نعم دخلنا، فإن قالوا لا قلنا إذن الحرب القتال. كيف القتال؟ يقول إمام المسلمين أو نائبه: يا رجال الله، يا غزاة أيها الفاتحون، لا يقتلن أحدكم طفلا صغيرا ولا امرأة كبيرة ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا من اعتكف في مصلى أو في مكانه، وإنما القتال للذين منعونا من دخول هذه الديار لنشر رحمة الله تعالى. هذا هو الجهاد، والله الذي لا إله غيره لهو الجهاد الذي يريده رسول الله ويريده الله لإعلاء كلمة الله. وصورة أخرى أيضا، قد يغزو العدو الكافر بلد المسلمين ليفسد دينهم ويهبط كمالهم وسعادتهم ويذلهم أو يدخلهم في صليبيته، إذا غزا ووقف على حدودنا وقال إمام المسلمين هلما إلى جهاد هذا العدو، فحينئذ كل من يقوى على حمل السلاح يجب أن يحمله حتى نطرد العدو من ديارنا ونصيبه بالذل والهزيمة والعار. هذه صورة ثانية. وصورة ثالثة، لماذا الآن نقاتل؟ والله لو ملكنا ما ملكت روسيا من الصواريخ والرجال، هل يجوز لنا أن نغير على بريطانيا أو بلجيكا أو فرنسا لندخلها في الإسلام بالقوة؟ والله ما يجوز. لماذا؟ الإسلام بين فرنسا في 3000 مسجد، الله يذكر ويشكر والصلاة تقام والباب مفتوح، لماذا تقتل الناس أنت؟ لما تقتل عباد الله؟ فمن هنا قلت مما أن الله أراحنا من جهاد الدماء يجب أن نجاهد بأموالنا، فلتتكون لجنة عليا في العالم الإسلامي وتقوم بتوحيد تلك الجاليات على منهج رباني لا مذهبية ولا عصبية ولا وطنية، ويقدم لهم الكتاب الوحيد الذي لا يختلفون فيه، وترعى اللجنة هذه تلك المساجد والجماعات وتؤدي ما ينبغي أن تؤديه، فيتهذب إخواننا عقائد آداب أخلاق، يصبحون كتل من النور في ديار الظلام، وإذا بالكافرون يحبونهم ويطلبون دينهم، ونؤدي رسالة الله. هذا صحنا به عشرات السنين، أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لما تنادي، لأن القضاء والقدر ما زال. والآن مع هذه المكاره الخمسة، خمس مكاره: أولا القيل والقال، اكره
قيل كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا.
ثبات.
اكره ما يكره ربك قيل وقال. ثانيا كثرة السؤال.
ثالثا إضاعة المال. هذه ثلاثة. واسمعوا رسول الله يقول،
قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره لكم ثلاثا القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذه ثلاث مكروهات كرهها الله تعالى لأوليائه. يجب على المرء الطالب لولاية الله أن يكرهها ولا يقبلها ولا يفعلها، فلا يحدث الناس إلا بما هو صدق وحق ونافع غير ضار. لا تحدث إخوانك من الناس إلا بحديث أولا هو صدق ما فيه كذب، ثانيا هو حق ما فيه باطل، ثالثا هو نافع غير ضار. بهذا تحدث. ثانيا ويقلل من الأسئلة ولا يكثر منها، وسواء كانت أسئلة منافع مادية أو أسئلة علمية فقهية أو غير فقهية، فلا يسأل إلا بقدر الحاجة. لما في الإكثار من الضرر للنفس المزكية وهو مطالب بتزكيتها والمحافظة على زكائها حتى تلقى ربها وهي طاهرة زكية، فيفلح صاحبها بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. ثالثا ولا يضيع ماله قل أو كثر، لا بالإسراف فيه ولا بإهماله وعدم حفظه ولا بعدم إنمائه إن كان مما ينمى فيزيد ويكثر، لما في ذلك من الضرر على طالب ولاية الله تعالى. ألا ألو، فاذكر هذا أيها العبد الطالب لولاية الله الراغب فيها. القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعتها لا وجود لها عندنا. رابعا الكفر بعد الإيمان وهي الردة والعياذ بالله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر، أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر والعياذ بالله. فاحذر يا طالب ولاية الله من كل اعتقاد باطل أو قول فاسد أو عمل سيء حتى لا تقع فيما يغضب ربك عليك فتحرم ولايته وتعطى عداوته. خامسا وأخيرا الأسواق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض البلاد إلى الله أسواقها، أبغض البلاد إلى الله أسواقها، وذلك لما يحدث فيها من المخالفات لأوامر الله ورسوله ونواهيهما كالصخب والحلف الكاذب والغش وخيانة الأمانة وعدم الصدق في القول والعمل. فكره يا طالب الولاية ما يكره من تطلب ولايته تظفر بها وتكمل وتسرد. كم من مكره؟ هذه خمسة: القيل والقال، كثرة السؤال، إضاعة المال، الردة، الكفر بعد الإيمان، الأسواق. معنى هذا ما ندخل السوق؟ لا، أنت مضطر، إذا كانت لك حاجة تدخل وأنت كاره، لا تدخل وأنت فرحان ترفع صوتك، تقضي حاجتك وتخرج، لأن ربك يكره هذا السوق. لما فيه من معاصيه.